التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد الله يان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية تابعة له للمحيط الأطلسي، فيما أبدت واشنطن قلقها لأول ظهور لسفن حربية إيرانية في الأطلسي. وأكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري أن المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران دخلتا مياه المحيط الأطلسي بعد إبحار مسافة 12 ألف كيلومتر في غضون 30 يوما. وقال الأميرال سياري إن تواجد القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في المياه الدولية حق طبيعي لنا، ولا يحق لأي دولة التدخل في ذلك. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني الانتخابات جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا على المشاركة الواسعة فيها. وقال العميد جواني إن كل فرد إيراني يمكنه أن يخلق ملحمة بإدلاء صوته في صناديق الاقتراع ويكون بمثابة صاروخ موجه للعدو، مؤكدا أن السبيل لمعالجة مشاكل البلاد يتمثل بالمشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق أفضل انتخاب. واعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإنجازات التي حصلت في البلاد بأنها تحققت بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بهذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطن. وحول الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، إليكم التقرير التالي.
تتم مراقبة مستوى الحظوظ للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية واهتمام الشعب بكل منهم، ونسبة المشاركة في مراكز استطلاع الرأي باستمرار، ويتم تقييمها والتوقعات التي تترتب عليها. هذه النتائج اعتمدت على دراسة ومقارنة جميع الاستطلاعات التي أجريت ما بعد المناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأيضا بالاعتماد على نتائج المراكز التي كانت أكثر ثقة ومصداقية في الدورات الانتخابية السابقة. وقد أعلن 47.1% من المستطلع آرائهم مشاركتهم النهائية في الانتخابات الرئاسية، بينما قال 43.6% بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات نهائيا. حيث تظهر المقارنة بين هاتين الإحصائيتين أولا أن الفجوة بين من سيشاركون وبشكل قاطع في الانتخابات والذين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات نهائيا هي نسبة ضئيلة جدا. ثانيا، نتائج هذين الاستطلاعين تشمل الآراء حول المرشحين بعد المناظرة الأولى، واستطلاعات الرأي الأحدث تظهر تغييرا في هذه الإحصائية، الأمر الذي يشير إلى تغيير بنسبة المشاركين بشكل مؤكد. وتظهر نتائج الاستطلاعات أن الذين أعلنوا بشكل قاطع أنهم سيخوضون الانتخابات الرئاسية سيصوتون لهؤلاء المرشحين 7 للانتخابات الرئاسية. أولا، السيد إبراهيم الرئيسي 55.6%، السيد محسن رضائي 5.5%، والسيد عبد الناصر همتي 2.1%، والسيد سعيد جليلي 2%، والسيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 2%، والسيد مهر علي زاد 17%، والسيد علي رضا زكاني 17%.
أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن من سخريات القدر المريرة غفلة الوكالة عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني في المنطقة المتوترة. ودعا كاظم غريب أبادي الوكالة لتنأى بنفسها عن أي عمل مسيس، قائلا أن تقرير مدير الوكالة يؤكد أن النشاطات النووية في إيران لا تحوي أي موضوع يرتبط باتفاقات الضمان. وتابع غريب أبادي أنه من المرفوض أن يطرح موضوع إيران في الوكالة بين الحين والآخر بناء على مزاعم وهي، في حين لا توجد حتى وثيقة واحدة بشأن انحراف البرنامج النووي نحو الأغراض غير السلمية. أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان بأن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. وكتب عبد اللهيان في تغريدة أنه أكد خلال اللقاء مع غريفيث المبعوث الأممي لليمن بأن السعودية لا يمكنها أن تعوض في طاولة المفاوضات عن هزيمتها في ساحة الحرب، مشددا على أن إلغاء الحصار اللا إنساني هو الأداة لتقييم نوايا الرياض في تحقيق السلام باليمن. وكان المبعوث الأممي أكد في ختام زيارته إلى إيران غياب أي بديل عن التسوية السياسية للنزاع في اليمن. إلى ذلك استمرت المباحثات التي يجريها وفد الديوان السلطاني العماني الزائر العاصمة اليمنية صنعاء مع قيادة حركة أنصار الله اليوم الخامس على التوالي. وفي هذا الإطار تحدثت المصادر السياسية عن بوادر إيجابية يحتمل أن تفضي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني وأن تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار. المزيد في التقرير التالي.
بوادر انفراج تلوح في أفق الأزمة اليمنية ولو بشكل جزئي، وفق المعلومات من أروقة الحراك الدبلوماسي الأخير الذي تقوده سلطنة عمان ولقاءات وفدها في صنعاء بالقوى والقيادات السياسية. فالمصادر تتحدث عن نجاح للمساعي العمانية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وإحراز تقدم في ملف التفاوض اليمني والتوصل لتفاهمات حول عدة نقاط وخطوات.
العماني له مساعي جيدة وحميدة منذ بداية العدوان، وله موقف مغاير للدول مجلس التعاون الخليجي. ومسألة نجاح هذه الجهود من عدمها تتوقف على استجابة الأطراف الأخرى. أننا في صنعاء بكل تأكيد أننا مع وقف الحرب علينا.
وتثمن صنعاء الجهود العمانية وأي تحركات من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين حسب تأكيدات مسؤوليها ومؤسساتها الرسمية، وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى الذي جدد تمسكه وترحيبه بأي عملية سلام أو مسار تفاوضي شريطة أن يفضي إلى رفع الحصار ووقف العدوان وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشأن اليمني.
صنعاء تريد السلام المشرف، السلام العادل. نحن نوافق بإرادتنا شريطة أن يكون هذا السلام عادلا، وكان طلبنا هو الفصل بين الملف الإنساني والاتفاق السياسي أو العسكري.
المطالب بضرورة معالجة القضايا الإنسانية أولا يبدو أنها في طريقها أن تترجم إلى خطوات عملية حسب ما تكشفه المعلومات عن توافق بين الأطراف بشأن رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة كخطوة أولى قبل الخوض في النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار وآليات الحل الشامل للأزمة اليمنية.
مؤشرات إيجابية حتى اللحظة تحملها لقاءات الوفد العماني في صنعاء والتي يتصدر الملف الإنساني أجندتها، ما يعني عدم نجاح الضغوط الأمريكية والسعودية في فرض رؤيتهما بشأن أولوية الملف العسكري.
وإلى فلسطين، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن الكتائب وقيادة المقاومة تتابعان عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائهم. وشدد أبو عبيدة في تغريدة على أن المقاومة تحذر من مغابة المساس بالأقصى، كما تحيي المرابطين الأحرار بالقدس على مقاومتهم وتصديهم لتدنيس المسجد والعدوان عليه. جاء ذلك عقب اقتحامات المستوطنين للأقصى في ظل تأجيل مسيرة الأعلام الثلاثاء المقبل. وكانت حركة الجهاد الإسلامي طلبت من المقدسيين التصادم مع مسيرة الأعلام، معتبرة أن المواجهة في القدس تتسبب باشتعال الوضع وبالمدينة واتساع التفكك الصهيوني. وحول استشهاد ضابطين في الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، تابعوا هذا التقرير.
وحدة صهيونية خاصة من المستعربين تستهدف سيارة الأسير الفلسطيني المحرر جميل العموري من حركة الجهاد الإسلامي بالقرب من مركز للاستخبارات العسكرية الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاده على الفور. المنطقة المستهدفة بالاعتداء الإسرائيلي تعرف بمنطقة ألف وفقا لاتفاق أوسلو، أي أنها خاضعة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، غير أن قوات الاحتلال تستبيحه بشكل مستمر. القوات العسكرية الفلسطينية المكلفة بحماية المركز تصدت للقوة الإسرائيلية الخاصة التي قامت باستخدام تعزيزات عسكرية. الاشتباكات بين الطرفين أسفرت أيضا عن استشهاد ضابطين من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، هما النقيب تيسير عيسى والملازم أدهم عليوي، وإصابة ثالث هو محمد سامر بنيزل بجروح حرجة أدخل على إثرها إلى المستشفى. وعلى الأثر انطلقت مسيرة تشييع حاشدة للشهيد أدهم ياسر عليوي من أمام مستشفى الحكومة قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه. وجابت المسيرة الغاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية الإجرامية لقوات الاحتلال ووحداته المستعربة، كما أعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء. وأفادت مصادر محلية أن الأسير المحرر جميل محمود العموري هو من مقاتلي سرايا القدس ومطلوب للاحتلال منذ عدة أشهر. حركة الجهاد نعت شهداء مخيم جنين مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب الصهيوني، ورأت أن معركة سيف القدس رسخت معادلات جديدة في الصراع وراكمت مزيدا من القواعد في ردع الاحتلال.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إحباط مخطط إجرامي كبير خلال عملية أمنية ناجحة في محافظة الأنبار. وذكر بيان رسمي للحشد الشعبي أن عناصر استخباراته فككت خلال عملية أمنية ناجحة عددا كبيرا من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة لتفجير مزدوج لاستهداف القطاعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في الأنبار. قالت مصادر سورية أن ما يسمى الأمير العسكري بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدعو أبو خالد الشامي هلك برشقة من المدفعيات الثقيلة للجيش السوري استهدفت اجتماعا للإرهابيين بريف إدلب. وكشفت المصادر أن بين القتلى أيضا المدعو أبو مصعب المنسق الإعلامي لهيئة تحرير الشام وأبرز الموالين لتنظيم القاعدة وأيمن الظواهري في أفغانستان. وأشار المصدر إلى أن الاستهداف تم مباشرة لمقر الجماعات الإرهابية في جبل الزاوية جنوب إدلب، وأسفر عن مقتل 5 مسلحين على الأقل. ختام هذه النشر عناوين رئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد الله يان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم مستمعين الأفاضل. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي، حيث نتوافر على استعراض روائع الأدب الروائي العالمي وتحليله واستخلاص القيم الإنسانية منه وتسليط الأضواء على مكامن الجمال والروعة فيه. فندعوكم أيها الأحبة إلى متابعتنا مع القسم الثاني من استعراضنا وتحليلنا لرواية الكاتبة والشاعرة البريطانية إيميلي برونتي عبر رائعتها مرتفعات ويذرينج.
مستمعينا الأفاضل، مرتفعات ويذرنج قصة حب اتخذت من الفرح المجنون سبيلا إلى الرغبة، وشقت طريقها إلى النسيج المجتمعي كما طالبت بالتضحية بالأوضاع الثابتة والعائلية وبالتالي بالحياة برمتها. ففي هذه الرواية تبدو إيميلي برونتي من خلال حكاية هيث كليف وكاثرين إيرينشو وكأنها تقول بموت إرادة الخير. فقصة الحب الرومانسية العنيفة والخارقة هذه تتحدث عن الرغبة التي هي أقوى من الموت، وهي لا تعترف بالموت على أنه يشكل عائقا للعاطفة.
وإذا كان ثمن رغبة العاشقين هو اللعنة بسبب موت إرادة الخير، عندها من الممكن أن يبقى الشيطان هو المسؤول عن دفة قيادة سفينة الكون، وهنا يكون العاشقان قد ابتهجا بتلك اللعنة الأبدية. إن من الخطأ الجلل أن نفكر في أن مرتفعات ويذرينج تحكي حكاية هيثكليف أو حكاية القوة الروحية الخارقة لذلك العاشق الشيطاني الذي صب عليه القدر جام غضبه.
ليس هناك من شك في أن هيثكليف باع روحه للشيطان في بداية الحكاية، لكن كاثرين أيضا هي من كانت بقامة تضاهي قامة إبليس، فقد حلمت ذات يوم بأنها صعدت إلى السماء.
فكانت تقول كاثرين في هذا المقطع من الرواية: لا تبدو السماء موطني، لقد انفطر قلبي حزنا وبكاء من أجل العودة إلى الأرض، وغضبت مني الملائكة وقذفوا بي في مروج المرتفعات حيث أنتحب من أجل الفرح.
مستمعينا الأفاضل، وإذا كانت كاثرين تمثل الصوت الحقيقي لكائن متمرد، فإن هيثكليف يمثل عاشقا شيطانيا صب في نفس القالب الذي أبرزه شعراء رومانسيون أثناء إعادة صياغاتهم لشخصية إبليس. ولكن ربما كانت كاثرين تمثل أكثر من ذلك، فهي السيدة المتقمصة لشخصية الشيطان في عواطفها المدمرة، فهي تدمر وبعفوية بالغة السكينة والألفة والمشاعر.
فعندما تسقط طريحة الحمى تأخذها معها السيدة لينتون والدة الرجل سيء الحظ الذي تزوجته كاثي إلى النقاهة، لكن تلك العجوز المسكينة كان لها ما يبرر أسفها على رعايتها لكاثرين، فقد التقطت هي وزوجها الحمى ومات في غضون أيام. وهنا تبرز كاثرين بوصفها امرأة مغوية، وتطرح الرواية سؤالا يتعلق بإنسانية هيثكليف مفادها: هل هيثكليف إنسان؟ وإذا كان كذلك هل هو مجنون؟ وإذا لم يكن كذلك فهل هو شيطان أو مصاص دماء؟ وهنا تتشابه صورة كاثي معه في هذا السياق، فما يمكن أن نصفه به يمكن أن نصفها به أيضا. تقول كاثي: ليس مهما ما هي طبيعة روحينا، ما هو هام أنهما روح واحدة.
وهكذا لم تكن نيليلي دين ربة المنزل تؤمن أن السماء يمكن أن ترحب بكاثي، لكن وفي الوقت ذاته لم يفكر أحد حتى نيليلي بأن كاثي شبيهة بمصاص دماء أو غول، رغم أننا نلتقي بها في بداية الرواية كشبح. لكن كانت نيليلي دين تتحدث دائما عن نوبات من العاطفة عند كاثي، أي عن مزاجها السيء بلغة ذلك العصر الفيكتوري، فقد كانت العاطفة تعتبر نزقا آنذاك.
مستمعينا الأفاضل، لقد كتبت برونتي هذه الرواية عندما كانت في ريعان الصبا وقضت في 30 من العمر، لكن ليس بسبب حادث مأساوي أو بسبب مرض، بل بسبب ممارسة إرادتها هي بعد أن حرمت نفسها من الطعام وماتت بعد شهور من موت أخيها برانويل بمرض السل. وقبل أن تموت بفترة قصيرة أتلفت أوراقها الشخصية كلها التي ربما احتوت على رواية أخرى، لقد كان موتها الأغرب، وربما كان بطريقة أن الموت هو الشيء الأقل مأساوية الذي يمكن أن يتخيله المرء. فطباعها وكما سجلتها شقيقتاها لم تقل غرابة عن موتها. فقد كانت إيميلي تربي صقرا في بيتها، وكان هذا من غير المألوف، ومرة عضها كلب مسعور، وما كان منها إلا أن كوت الجرح بنفسها بالحديد الملتهب.
ورواية مرتفعات ويذرينج كتبتها امرأة قادرة على أن تفعل كل هذه الأشياء، ولربما دفعها موت هيثكليف إلى انتحار متعمد، لكن موته لم يكن صادرا عن إرادة بقدر ما كان نتيجة لغياب العقل نهائيا. فلقد نسي هيثكليف أن يأكل في خضم توقه للوصال مع حبيبته الميتة، نسي إذا جاز لنا التعبير أن يعيش، ورغم ذلك فإن كاثرين كانت ميتة وليست بميتة، إنها شبح مؤرق سكن موطن الأرواح، معلقة بين الأرض والسماء بإرادة مشبوهة، ومثلها لم يمت هيثكليف بقدر ما تخلى عن جسده.
والآن دعونا أيها الأفاضل نستشهد بهذا المقطع لجوزيف غلانفيل الذي استخدمه إدغار ألان في حكايته ليجيا عن الهوى الذي يتجاوز الموت. وعلينا أن نتذكر أن كلتا البطلتين كاثرين وليجيا كانتا بروتستانتيتين. وفي هذا المجال يقول الشاعر:
هناك ترقد الإرادة لا تموت، من الذي يعرف أسرارها بكل زخمها؟ ليس الله سوى إرادة هائلة تسود كل شيء، لا يسلم الإنسان قدره إلى الملائكة ولا للموت إلا عبر ضعف إرادته الواهنة.
لكن برونتي تموت من خلال قوة إرادتها هي. وفي هذا المجال قال الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث: النساء سجينات الخيال الذي فرضه المجتمع الذكوري عليهن، لذا إذا ما سعينا إلى خيار حر فسيكون ذلك نوعا من كسر السجن. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لإيميلي برونتي التي بدت غير مكترثة بالصورة التي فرضها عليها المجتمع الذكوري. رغم ذلك فالخيار الوحيد الذي بدا بأنها تبنته كان البقاء في حالة بين الحياة والموت، وربما كان موتها نوعا من الفرار من سجن الحياة. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعين الأفاضل، وأنتم برفقة برنامجكم قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران العربية.
حياكم الله مستمعين الأفاضل. وتبقى كاثرين إيرين حبيسة صورة الأنوثة، فقد تم استقدامها كامرأة من قبل عائلة لوكود. لقد أخذوها من المروج طفلة ضارية عنيفة متهورة شأن أخيها في التبني. وعندما عادت ثانية إلى مرتفعات ويذرينج كانت قد تغيرت تماما. وهنا تقول كاتبة الرواية:
فبدل الوحش الصغير حاسر الرأس الذي يقفز في البيت ويندفع ليخنقنا، ترجلت من على ظهر فرس أسود جميل فتاة جليلة بخصل شعر تناثرت من غطاء قبعة من الفرو ذات ريش، كانت برداء طويل أجبرها على أن تحمله بكلتا يديها، رداء كان يمكنها من أن تبحر به. وهكذا مستمعين الأفاضل، فبثيابها وأنوثتها الجديدة تلفعت بالقمع، لم يعد بإمكانها أن تمرح مع الكلاب خشية أن تلوث ثيابها، ولم يعد بإمكانها أن تعانق نيلي دين، ذلك أن الأخيرة يكسوها الطحين الذي كانت تعد منه الحلويات.
باتت كاثي الآن عاجزة عن أن تتأقلم مع الصورة التي رسمها المجتمع لأنوثة الطبقات الدنيا من المجتمع. لم تكتفي بالتحول إلى أنثى، وإنما تحولت إلى أنثى برجوازية أيضا. لقد تحولت إلى شيء يمكن أن تنظر إليه، لكن لا يمكنك أن تلمسه. وحتى بالنسبة لهيثكليف فقد بات بالنسبة لها مجرد قذارة يجب الابتعاد عنها. لقد أجرت خيارها سلفا، ولقد اختارت النظافة ونأت بنفسها عن القذارة، إذ كان عليها أن تختار بحكمة وعقل، وفي نهاية المطاف تبنت خيارا غير مادي وبعيد عن الشهوانية، خيارا نظيفا يخلو من الهوى والعواطف. سوف تتزوج كاثي في السماوات من ملاك خير نظيف، وسترتقي السلم الاجتماعي لتصل إلى فردوس الطبقات الأعلى شأنا.
أيها الأحبة، كان الفن الإنجليزي ما بعد القرن السادس عشر يتضمن مواضيع إضافية تحكي عن الطبقة الاجتماعية، ومرتفعات ويذرينج ليست استثناءً. فقد كانت مرتفعات ويذرينج مع روايات من مثل أليس في بلاد العجائب من الروايات الأثيرة عند السورياليين. لقد لامست الرواية موضوعات أعمق من تلك التي تتعلق بالعاطفة والمشاعر الأنثوية، رغم أن الرواية تعلن أن كاثي بوصفها كائنا هالكا، وبالطبع ليس الجانب الروحي المتقد منها. لقد تم تدميرها بخذلانها لرغباتها، فالعلاقة بين كاثي وبين هيثكليف مليئة بالزخم والاندفاع، ولا يمكن أن تكون علاقة طبيعية، كما أنها لا يمكن أن تكون آثمة في نفس الوقت.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد لنا من أن نقف وقفة قصيرة في مشهد الحب الأخير الذي أتخم بالرعب والعنف. فلقد انتزعت كاثي من هيثكليف خصلة من شعره، وترك هو كدمات زرقاء على ذراعيها. لقد كان اتحادهما الأخير شأن قطرتي زئبق، فقد تحررت كاثي من سجنها وهي حية، واحترق كلاهما بنار الحب والمشاعر التي هشمت الجسد، فتخطيا وتجاوزا فردانية جسديهما، وتقطرا من الجسد روحا طاهرة، طموحا للوصول إلى لغة صوفية في علاقتهما، رغم أن إيميلي برونتي لم تسمح لنفسها أن تستخدم لغة الصوفية.
ولكن ترى ماذا أراد من بعضهما البعض؟ لقد أراد ما أراده أوكتافيو باث في قوله معلقا على النهاية: لحظة من حياة مليئة حيث تغيب الأضداد وتتحد الحياة والموت والزمن والخلود. إنها النظرة الرومانسية الأكثر رفعة للعاطفة، وفي النهاية ما أراداه كلاهما حصل عليه. لقد جعلت برونتي العاطفة تنتصر على الموت في النهاية، فلقد حلمت كاثرين بملائكة ترمي بها من السماء، وكانت تنتحب فرحا لتجد نفسها بين المروج ثانية. لربما تحقق حلمها أخيرا، إنه صوت العاطفة الحقيقي الذي لم نعد نسمعه في أيامنا هذه.
وبهذا نختم جولتنا لهذا الأسبوع حضرات المستمعين الأفاضل بين رحاب الأدب الروائي العالمي عبر رواية مرتفعات ويذرنج للكاتبة البريطانية إيميلي برونتا، التي صورت في روايتها خير تصوير الجانب المظلم من شخصية الإنسان في نزواته ورغباته الهدامة وتعطشه للانتقام. هذا الانتقام الذي يتحول في بعض الأحيان إلى قوة مدمرة تقتلع من أمامها كل شيء، حتى لا يتحول هذا الإنسان رمزا للقوة الشيطانية الشريرة على الأرض.
كونوا في انتظارنا أيها الأحبة عند قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. فحتى ذلك الموعد نترككم في أمان الله.
Thank you.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحاً ورثاءً ودفاعاً عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعينا الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم عند الساعة 9:40 مساء، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:15. شعراء أهل المودة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه كالمعتاد من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقة اليوم سنتناول فيه مساوئ القصص البوليسية على الأطفال. أحبتي الكرام، عرف عن القصص البوليسية أنها غالبا ما تبعد الأطفال عن عالم البراءة والحب وتدخلهم في عالم الخوف والرعب، فنجدهم يعيشون أجواء وهمية أو غير حقيقية تغربهم عن محيطهم كثيرا، فيبتعدون عن حياة الأسرة أو حياة المدرسة لأنها تعلمهم على سلوكيات عنيفة منافية في نفس الوقت للأخلاق والدين. وربما يصاب هؤلاء الأطفال بمرض العزلة، أو أحيانا يتقمصون شخصيات تلك القصص، وهنا تكمن الخطورة وتكمن المشكلة. اليوم سوف نتعرف على قصة ثامر وما فعله في غياب والديه عن البيت، بعدما أثرت عليه كثيرا تلك القصص التي كانت ترويها له أمه كل ليلة. وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام، وكما عودناكم، سيكون في ضيافتنا كل من فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتور حسين محمد طاهر الأستاذ في علم النفس من الكويت، فتابعونا.
أحبتي، تعود ثامر أن يستمع كل ليلة إلى قصة من القصص البوليسية من أمه قبل أن ينام، وكان يحفظ عن ظهر قلب كل الأحداث التي ترويها له أمه عن البطل، وكيف أنقذ المساكين، أو كيف انتصر على الأشرار، أو وغيرها من تلك القصص البوليسية العديدة. وهكذا صارت تلك القصص شيئا ضروريا بالنسبة له، خاصة تلك التي كانت تحكي عن البطولات وعن المعارك التي يشنها بطل القصة ضد الأشرار والمجرمين. في يوم دخل والد ثامر البيت وقد بان عليه الانزعاج والقلق، ولما حان موعد تناول الطعام هو وأسرته قال لزوجته أثناء ذلك: تعرض اليوم جارنا أبو رياض لحادث مؤسف حين اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، فنقل على أثر ذلك إلى المستشفى، لذلك علينا زيارته لو سنحت الفرصة غدا أو بعد غد. فقالت الزوجة: لا أعتقد أن زيارته تحتاج إلى فرصة، بل يجب زيارته اليوم بأي شكل من الأشكال، فهو جار جيد ويستحق السؤال عنه. قال الزوج: كلامك صحيح، إذن سأحاول أن أغير ملابسي حتى نذهب إلى المستشفى بعد تناول الطعام. وفعلا خرج الزوجان لزيارة جارهما أبي رياض بعد أن طلب من ابنهما ثامر ألا يخرج من البيت وألا يفتح لأحد ما الباب، كذلك طلب منه بعض الأمور الأخرى حتى لا يؤذي نفسه أو يعرض نفسه للخطر. وبمجرد أن خرج الأبوان دخل ثامر غرفته وراح يمارس بعض الألعاب لوحده. وبعد أن مرت ساعة تقريبا سمع ثامر صوتا في البيت، ظنه صوت رجل، شعر بالخوف فحاول أن يسترق السمع قليلا. نعم، لقد تكرر الصوت نفسه، فزاد تخوفه وأحس بخطر ما، لذلك فكر بأن يغلق الباب على نفسه واتخذ بعض التدابير التي تعلمها من تلك القصص البوليسية. بعد أكثر من ساعة عاد الزوجان إلى البيت، فطرق الزوج الباب ولكن ليس من مجيب. كرر الزوج طرقاته، أيضا ليس من مجيب. فشعر الأبوان بالقلق لعدم فتح ثامر للباب. سألت الزوجة: لماذا لم يفتح ثامر الباب؟ أتظنه نائما أم إنه خارج البيت؟ وإذا كان خارج البيت أين يمكن أن يذهب؟ فهو لم يعتد على الخروج كثيرا، بل عادة ما يحاول أن يشغل نفسه في غرفته، فهل حصل له مكروه لا سمح الله؟ أجابها الزوج: لا تتعجل الأمور، سأفتح أنا الباب ولما ندخل سنعرف الحقيقة. وفعلا فتح الأب الباب ودخل هو وزوجته، ولما صار وسط الصالة انتبه الأب قبل كل شيء إلى التلفاز، فقد كان مفتوحا وصوته مرتفعا، فقام بإغلاقه ثم نادى على ابنه فلم يجد منه جوابا. نادى عليه مرة أخرى، أيضا لم يجبه ابنه. أصاب الأب القلق وكذلك الأم، لذلك صعد الأب على الفور إلى غرفته ليتأكد. طرق الباب فلم يجبه ثامر، حاول أن يفتح الباب لكن الباب كان مغلقا. وهنا ساور الأب القلق أكثر، فطلبت الأم من زوجها أن يكسر باب الغرفة، وفعلا بضربة واحدة كانت قوية جدا استطاع الأب أن يكسر الباب، ولما دخل لم يجد ثامرا فيها، بحث عنه جيدا، لا، فلا وجود له أبدا. أعزائي المستمعين، بسبب القصص التي كانت ترويها أم ثامر لابنها، حاول ثامر هنا أن يقوم بدور إحدى الشخصيات البوليسية ليتخلص من المجرم أو اللص، ومن ثم لينقذ نفسه. لذلك فقد ربط حبلا بالشباك وجعله يتدلى، ولما شاهد الأب الحبل ظن أن ابنه قد استخدمه لسبب ما، لكنه ما إن مد رأسه ليشاهد من الشباك أسفل البيت حتى سقطت على رأسه إحدى اللعب الكبيرة التي كان يمتلكها ثامر، فأصابته إصابة بسيطة جعلته يشعر بالغثيان قليلا. ثم بعد ذلك سقط على رأسه شيء آخر فأسقطه في هذه الحالة على الأرض. صرخت الزوجة خوفا على زوجها، ولما تقدمت لمعاينة زوجها هي الأخرى قد سقطت بعد أن انزلق قدمها بسبب أشياء قد بعثرها ثامر على الأرض. هذا الموقف جعل الأبوين ينظران إلى بعضهما البعض، لا يعرفان أيضحكان إزاءه أم يعبران عن ألمهما، لكن شغلهما الشاغل كان ثامر طبعا، لذلك نهض وبدأ بالبحث عنه من جديد. وبعد التقصي جيدا توجه أخيرا الأب نحو دولاب الملابس، فوجد ابنه مختبئا وقد أمسك بعصا وهو يرتجف من شدة الخوف. أمسك به أبوه بسرعة وأخرجه من الدولاب وسأله: لماذا كل هذه الأفعال التي قمت بها؟ أجاب ثامر بعد أن هدأت فرائصه:
لقد سمعت صوت رجل في البيت بعد رحيلك أنت وأمي، فتصورت أن لصا سيخطفني ويقطعني إربا إربا ويوزع أجزائي على أصحابه.
وهكذا أعزائي المستمعين، تبين أن القصص البوليسية التي كانت ترويها الأم لابنها قد أثرت على تفكيره، لذلك بعد أن سمع صوت التلفاز تصور أن لصا في البيت سيقوم بمهاجمته وربما أكله، كما تفعل ذلك بعض الشخصيات المجرمة والشرسة التي كانت ترويها أمه. إذن نتوجه الآن إلى ضيفنا فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله حول ما جاء في تعاليم الدين الإسلامي عن أهمية تربية أولادنا التربية الحسنة والصحيحة وعدم تهويل الأمور أمامهم أو عدم اختلاق القصص الخيالية التي لا تمتاز بالمظاهر الإيجابية بقدر ما تمتاز بمظاهر سلبية تؤثر على سلوكيات أطفالنا. لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما طرحتموه حول هذه الأفلام الكرتونية للأطفال التي غالبا ما تكون يعني موجهة في كثير من الحالات إلى أمور شريرة وسيئة، وبحسب اطلاعي وفهمي وما نقرأه يعني في كثير من المجلات والجرائد العالمية أو المحلية، هناك حقيقة اليوم مثلا تشكل هذه البرامج كوارث بالنسبة إلى مجتمع الأطفال والبشرية. كما تعلمون أن هناك بعض يعني التقارير التي تفيد أن كثيرا من الأطفال في أمريكا أو في أوروبا أو حتى في بعض الأحيان يعني قد تكون في دول أخرى التي ينتج عليها أمور سيئة وفاسدة وشريرة، حالات قتل وحالات انتحار مثلا في الفترة الأخيرة كما نقل في أنه طفل مثلا قتل عدة أطفال من أصدقائه في المدرسة، وبعد التحقيقات والطفل أصبح مهووسا بما يراه في هذه الأفلام الكرتونية التي تكون موجهة بطريقة سيئة، وأدى إلى هذه المسجد فقتل أصدقائه وأطفال صغار في المدرسة. هناك بعض الأحيان في حتى بعض الدول الغربية اليوم قرأت في بعض المجلات أنها قد أصدرت توجيهات صارمة تحد من حرية الأطفال، يعني حتى في المدرسة كما سمعت أنه يركبون كاميرات مراقبة حتى في الحمامات والمواضع الخاصة جدا، خوفا من هذه الحالات التي تؤدي إلى هذا التدمير الكبير للأطفال. ولذلك يعني نحن اليوم بحاجة مهمة جدا أنه أن نغير نظرة في هذه البرامج الكرتونية للأطفال التي تكون عبارة عن أكشن أو بعض الحالات المثيرة للأطفال. وكما تعلمون أن كثيرا من منتجات هذه البرامج هم لا يقومون بهذا العمل البداعي أخلاقي أو اجتماعي، تكون الأهداف المادية هي الأساس حول إنتاج هذه البرامج. يعني كثيرا من منتجي برامج الأطفال يكون الهدف المالي والربح المادي هو الهدف الرئيسي، وكذلك أيضا لا يعني يبعد أيضا أن يكون هناك الأحداث التي يراد بها أيضا إفساد الأطفال وإفساد هذه الطفولة الصغيرة بهذه البرامج مثلا. ومن هنا أن برامج الأطفال التي عادة ما توزع على شاشاتنا العربية والإسلامية مع الأسف في كثير من الأحيان لا تكون مراقبة كما ينبغي أو لا يلتفت إلى أهميتها التربوية. ولذلك نقرأ في حديث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول حول أن الطفل الصغير كما يقول إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء إلا نبت.
وبعد أن استمعنا إلى فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن أعزائي المستمعين إلى ضيفنا الدكتور حسين محمد طاهر الأستاذ في علم النفس من الكويت لسؤاله عن الأضرار النفسية التي تعكسها القصص البوليسية على أطفالنا، خاصة بعد أن يواجه بعضهم مشكلة ما كالتي حصلت لثامر، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، في الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لسؤالكم حول تأثير الأفلام البوليسية أو طبعا التأثير النفسي الاجتماعي على الأطفال، لا شك أن للأفلام البوليسية يعني تأثير، وهذا التأثير يكمن في يعني عدة جوانب. أول شيء بالنسبة للطفل، يعني يؤثر على الطفل إذا كان هذا الفيلم البوليسي يعكس صورة يعني صورة سلبية من خلال بعض المشاهد اللي ممكن تؤثر على يعني تفكير الطفل، حركة الطفل، تفكير الطفل، خاصة بالنسبة لأن الطفل دائما في المرحلة هذه يقلد كل صورة بدون أن يعي ويدرك الأبعاد الأخرى لهذه الصورة، وبالتالي ممكن يقلدها التقليد يحاكيها ويحب أن تكون الصورة هذه قد يستمتع فيها ولكن لا يفهم بعدها فيحاكيها. طبعا هذا التقليد، فتشوف أن مثلا الأفلام البوليسية خاصة الأفلام البوليسية تركز على الحركة، على الأكشن، على العنف، مثلا تعطي صورة بالنسبة للعنف، فالطفل يقلد العنف، يقلد أن يكون عنيف، وبالتالي ينعكس هذا على سلوكه، خاصة في تعامله مع يعني أقرانه، تعامله مع أهله، تعامله مع أيضا أصدقائه في المدرسة، وبالتالي يكون هو يقلد هذه الصورة من باب التقليد، وبالتالي ممكن تظهر عليه تظهر آثار معينة. أحيانا الطفل إذا كان الطفل معه أحد مثلا من أقربائه وشركائه بالنسبة لبعض الأفلام، وأيضا يفسر له يعني يعطيه الصورة اللي هو المفروض تكون عليه، هذه ممكن تكون الآثار تكون أقل، لكن غالبا الأطفال يتأثرون لأن ما يجدون صراحة اللي هو التفسير الكافي والصحيح بالنسبة لهذه الأفلام بتؤثر عليهم فكريا وانفعاليا وحركيا. هذا جانب. في بعض الأطفال لا، في بعض الأطفال تستقر الصورة، خاصة إذا كانت الصورة فيها رعب، من الصورة البوليسية فيها رعب وأفلام الرعب وأفلام فيها في قتل وفي أفلام أيضا حتى الأفلام اللي هي الكرتونية العنيفة اللي فيها رعب كثير جدا، ممكن تخزن الصورة في ذهن الطفل وبالتالي تنعكس عليه ولا يستطيع النوم، وبالتالي يتخيل، لأن الطفل في هالمرحلة هذه مثل ما بدنا يقلد أيضا يتخيل، فيجمع بخياله بأن هذه الصورة حقيقية وهي صورة ليس حقيقية، فتستقر في اللاشعور ويبدأ يتخيل ذلك أو يحلم بذلك، لأن قد تكون دائما الأحلام تأتي من واقع الإنسان ومن واقع الطفل، والطفل يكرر هذه المشاهد أو يرى هذه المشاهد فيبدأ أنه هذا يؤثر عليه ويؤثر على أيضا نومه، وبالتالي ممكن يعني يبدأ يعني يخاف من النوم لوحده. وكثير من الحالات إذا تراجعنا في الجانب هذا أنه في يخاف من الليل لأنه هو يرى هذه الأفلام أو المشاهد البوسية وخاصة المشاهد المرعبة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان والدكتور حسين محمد طاهر الأستاذ في علم النفس من الكويت حسن المشاركة، كما نشكر لكم مستمعين الأفاضل حسن استماعكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر.